إذاعة صوت الشعب تقدم من الجنوب. برنامج ينقل الحقيقة من الواقع ويكشف خيوط المؤامرة على الجنوب.
من الجنوب يعد مادته ويقدمها ويكشف خيوطها
زيد الغسي.
من الجنوب يخرجه لكم إذاعيا
محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأفاضل، وكل عام وأنتم بخير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج اليومي من الجنوب. اليوم سنخصص هذه الحلقة للحديث عن الوحدة المباركة وهذا العيد الذي يصادف هذا اليوم العيد 28 من ذكرى توقيع اتفاق الوحدة. هناك الكثير من النقاط والمحاور في هذا الموضوع، وهناك الكثير من تصحيح التاريخ نستطيع أن نقول، وبعض النقاط المهمة التي ينبغي أن نعطيها حقها في إيضاح الصورة للوحدة المباركة. سنبدأ أولا بمحور هل اليمن كان مكسما أم كان متوحدا، ولماذا جاءت الوحدة؟ اليمن على مر التاريخ هو يمن واحد، وعرف بأنه يمن موحد على مر التاريخ، يعني لم يكن هناك يمن شمالي، يمن جنوبي، يمن شرقي، يمن غربي، لا، على مر التاريخ وكان يمنا واحدا موحدا حتى قبل الاحتلال البريطاني. والكتب التاريخ ومن يريد أن يقرأ التاريخ يراجع وليلاحظ بأن اليمن كان واحدا. وهنا أتذكر فترة الإمام المتوكل على الله إسماعيل الذي هو مقبور في ظوران آنس. أيضا في تلك الفترات كان يتعرض اليمن لمؤامرات، فكان هو أول من وحد اليمن من نجران وعسير إلى عدن وإلى عمان، حتى عمان كانت حينها يمنية، وكان يعين الإمام المتوكل على الله إسماعيل الوالي لها من ظوران آنس، وكانت ظوران آنس أول مدينة اقتصادية حديثة في تلك الفترة. وحكم اليمن شمالا وجنوبا بيمن واحد، لذلك القاعدة الأساس أن اليمن كان واحدا موحدا. لماذا تم تقسيمه ومتى؟ هنا نأتي إلى فترة الاحتلال البريطاني الذي قسم البلد إلى جنوب وشمال، يعني لم يحدث الانفصال إلا في عهد الاحتلال البريطاني، وكان ضمن مخطط كما يعرف الجميع اتفاقية سايكس-بيكو التي أنشئت عندما خرج المحتل من المنطقة العربية، لأنه كان في المنطقة العربية الفرنسيين والبريطانيين الروس، فعندما خرجوا كان في اتفاق سايكس-بيكو الذي هو تقسيم المنطقة وتوزيع الجغرافيا الذي هي موجودة حاليا ومعروفة حاليا، اليمن لحالها، السعودية لحالها، البحرين لحالها، الكويت، العراق، سوريا وإلى آخره، وحرصوا إلى أن يكون التقسيم الجغرافي على ما هو الآن عليه. بنفس السيناريو كان السيناريو وكان الهدف في اليمن عندما قسموا إلى حدود شمالية وحدود جنوبية. إذن انفصال أو التقسيم لم يكن إلا في عهد الاحتلال البريطاني، أما الوحدة فهي مستمرة دائما وعلى مدى التاريخ اليمني. وهذا موضوع مهم جدا ينبغي علينا أن نلتفت إليه كيمنيين، لأنه البعض يأخذ أنه الانفصال من 94 ولا من عند الاستعمار البريطاني وهكذا، لا، اقرأوا تاريخ اليمن بشكل كامل، ستجدون أن أغلب فتراته كان واحدا وموحدا. هناك بعض الأحيان في أيام المؤامرات على اليمن والاحتلال الخارجي كانوا يسعون لما يتمتع به عدن أو تتمتع به عدن من موقع جغرافي وباب المندب إلى غيره، كانوا يسعون إلى محاولة تقسيم إلى محاولة كذا، لكن فشلت كل المحاولات. وبالتالي فالقاعدة الأساس أن اليمن كان واحدا موحدا، لم يكن هناك انفصال ولا تقسيم ولا كان هناك يمنين أبدا، كان هناك يمن واحد حتى جاء المحتل البريطاني وقسمه إلى جنوب وشمال بعد خروج المحتل البريطاني. طيب، بعد خروج المحتل البريطاني ظهرت الحركة القومية وظهرت عدة حركات في الجنوب، وكانت حتى هي كلها تنادي بالوحدة، يعني العودة إلى الأصل. في عهد الرئيس سالم ربيع علي والشهيد الرئيس إبراهيم الحمدي كان هناك اتفاق لإعادة الوحدة، لإعادة وليس للتوحيد، لإعادة الوحدة. وبالفعل تخطى الرئيس إبراهيم الحمدي والرئيس سالم ربيع علي الكثير من نقاط الخلافات حتى أنهم اتفقوا إلى أنهم يوقعوا اتفاق الوحدة في قعطبة. السعودي ومن خلفه الأمريكي، لأن الأمريكي في تلك الفترة هو الذي استلم المنطقة وبالتالي حرص على أن تبقى ممزقة، أوعز للسعودي إلى أنه يتم اغتيال مشروع الوحدة. فتم اغتيال الشهيد إبراهيم الحمدي قبل أن ينزل إلى قعطبة تقريبا بيومين أو ثلاثة أيام عبر تلك المسرحية عزومة غدا في بيت الغشمي وإلى آخره. لماذا؟ لأن اليمن كان سيتوحد وسيعود إلى لحمته الطبيعية، وهذا كان بخلاف أهداف الاستعمار البريطاني والأمريكي الذي كان من ورائه الاحتلال البريطاني للجنوب. وبالتالي فعندما جاء الشهيد الرئيس إبراهيم الحمدي وسالم ربيع علي يريدون أن يعيدوا الوحدة، كان هذا ضمن مخالفة الأهداف التي يريدها المحتل والتي تريدها دولة أمريكا التي تسلمت المنطقة من بريطانيا. فقالوا له يلا جزعوا قبل ما يحقق الوحدة. أيضا الرئيس سالم ربيع علي وغيرهم من القيادات الوطنية تم تصفيتهم. إذن الوحدة تم تأسيسها، أو نستطيع أن نقول تأسيس إعادتها، منذ عهد الرئيس إبراهيم الحمدي وسالم ربيع علي. جرت الأمور بعدهم إلى أن تم توقيع الاتفاقية بين علي عبد الله صالح وعلي سالم البيض في عام 90 في الأردن والكويت وغيرها، تلك المفاوضات التي كانت في تلك الفترة. هو التوقيع لإعادة الوحدة جرى في عهدهم، لكن تأسيس الوحدة هو كان الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي وسالم ربيع علي. طيب، تم توقيع الاتفاقية في عام 90، وكانت الاتفاقية، وهنا نقطة مهمة جدا يغفلها الكثير وبالذات النظام عفاش الذي كان يغالط إخواننا في المحافظات الجنوبية ولا يوضح للشعب اليمني بشكل كامل ما هي اتفاقية الوحدة. اتفاقية الوحدة هي كانت دمج دولتين في دولة واحدة، وعلى أساس أن يكون الجنوب مناصفة شريكا مع الشمال في كل مؤسسات الدولة، في المناصب، في مجلس النواب، في مجلس الشورى، في كل يعني مؤسسات وهيئات الدولة شراكة حقيقية نصفين. لكن عفاش انقلب على هذا الاتفاق، فبدأ بإقصاء الجنوبيين، انقلب على الاتفاقية، لم يكن هناك شراكة حقيقية، كان هناك الرئيس علي سالم البيض نائب أصبح شكلي فقط، استبيحت الجنوب، بدأت العصابة للسيطرة على ثروات الجنوب، دفع علي سالم البيض إلى إعلان الانفصال بأنه لم يكن هناك اتفاق لتحقيق الوحدة حقيقي أو لتطبيق لهذا الاتفاق حقيقي، لم يكن هناك التزام بما تم الاتفاق عليه في الاتفاق، كان هناك انقلاب بشكل كامل. هذا دفع علي سالم البيض إلى إعلان الانفصال وإعادة دولة الجنوب العربي. عندها عفاش زاد في طغيانه، عانت وكابر وقام بإعلان عدوان على إخواننا في المحافظات الجنوبية بمشاركة الجناح الديني التابع له والذي هو حزب الإصلاح. والذي أصدر الفتوى الشهيرة للزنداني والديلمي وغيرهم بوجوب استباحة دماء وأعراض إخواننا في المحافظات الجنوبية لأنهم مشركين ولأنهم كفرة وملحدين لأنهم اشتراكين أيضا. فكان هناك ثلاثة أضلاع التي شنت العدوان على إخواننا في المحافظة الجنوبية: الضلع السياسي الذي يمثل علي عبد الله صالح، الضلع الإصلاحي الذي يمثل الجانب الديني، الضلع القبلي الذي هو أولاد الأحمر، والذي بعد استمروا في نهب ثروات الجنوب وامتصاصه حتى ثورة 21 سبتمبر 2014. تم استباحة أرض الجنوب، يعني معالجة الخطأ بخطأ، معالجة الخطأ بخطأ. أولا لم يلتزم بالاتفاقية وببنود الاتفاق وكل ما تم توقيعه. ثانيا استباح الجنوب بالقتل وبالدماء وباستباحة أعراض الجنوبيين وسفك دمائهم ونهب. وبقيت هذه الحرب التي كانوا يحاولوا أنهم يصوروا أنها حرب وطنية، لا، هي ليست حرب وطنية، هي حرب تدميرية وحرب ظالمة، وحرب ظالمة. كانت كل المكونات السياسية تؤيد هذه الحرب الظالمة، مع أنه في وساطات، في وساطات قبل الحرب نزلت من عند علي عبد الله صالح لعند علي سالم البيض، ومن عند علي سالم البيض إلى عند علي عبد الله صالح، لكنها كلها قوبلت برفض علي عبد الله صالح لكل الاتفاقيات وكل الوساطات وكل الجهود التي بذلت حينها. وحينها أتذكر هنا وأنقل رواية عن الأستاذ ضيف الله الدريب، أحد الذين كانوا مرافقين للسيد حسين بدر الدين الحوثي. كان السيد حسين بدر الدين الحوثي ضمن الوساطة التي نزلت إلى عند علي سالم البيض، وشرحوا الوضع وسمعوا منه وكذا، يعني والأمور كانت واضحة بالنسبة لهم. عادوا إلى عند عفاش، أخبروه وقالوا لي ينبغي أن تهدأ الأمور، ينبغي أن يعود الناس إلى الاتفاق، ينبغي أن يكون الناس يعني ملتزمين بالاتفاقية وكذا، فرفض. فماذا قال السيد حسين؟ قال هذا لا، يعني في معنى كلامه لما عاد أذكر لأنه خاطبني أو جابرني به الصديف الله الدريب، قال هذا لا يثق أو لا يفي بأي عهود ولا مواثيق. بعدها انفجرت الحرب بدون أن تشعر حتى هذه الوساطة التي كان بين السيد حسين. الوحيد الذي عارض الحرب، حرب 94، هو السيد حسين بدر الدين الحوثي سلام الله عليه، ونزل إلى صعدة وأقام مظاهرة وهي موجودة، وأصدر بيان يندد فيه بالحرب ووصف بأن حرب ظالمة على أخواننا في المحافظات الجنوبية، هو الوحيد. ماذا كانت ردة فعل النظام حينها؟ أن استهدف بيت السيد العلامة بدر الدين الحوثي وحاول أن يقتله، لأن السيد حسين كان عضو مجلس النواب، كان عنده حصانة، رجعوا يستهدفوا الوالد السيد العلامة بدر الدين الحوثي سلام الله عليه وفجروا بيته. يعني لاحظوا، أي شخص كان يتحدث ويرفض هذه الحرب يتم استهدافه، ولم يكن يجرؤ أحد، ولم يكن لدي أحد الجرأة إلى أنه يقول لا إلا السيد حسين بدر الدين الحوثي والسيد العلامة بدر الدين الحوثي في هذه الفترة، يعني في فترة قوة عفاش. طيب، هذه الحرب هي ظالمة، وهنا يجب تصحيح المفاهيم، ليست حرب وطنية ولا حرب لأجل الوطن ولا حرب لا، إنما هي حرب لأجل مصالح عفاش والإصلاح والقبليين الذين كانوا يمثلهم أولاد الأحمر، لأن الحرب جاءت نتيجة إخلال عفاش باتفاقية الوحدة، حتى أن جعل من الوحدة وحدة لاحقة أو كما يقال تابعة وليس شركاء، جعل من الجنوب تابعين وجعلهم جنود له وليس شركاء، لأنهم تنازلوا عن دولة، تنازلوا عن دولة، هذا لابد ما يكون واضح وحقيقة، يعني لابد أن نعطي الأخوة الجنوبين حقهم، وهذا تاريخ، يعني هذا ما هوش تحليل ولا اجتهاد، لا، هذا تاريخ وموجود وواقع. لكن كان التضليل الإعلامي، كانت الآلة الإعلامية والماكينة الإعلامية للنظام السابق تصور كل شيء على عكس ما كان في الواقع. فالوحدة من أسسه وبع الشهيد إبراهيم الحمدي سالم ربيع علي، وتوقيع الاتفاقية تم في عهد علي عبد الله صالح وفي عهد علي سالم البيض، لكن تم الانقلاب على الوحدة من قبل عفاش، ومن ثم تمت الحرب الظالمة على إخواننا في المحافظات الجنوبية. بعد الحرب على 94، في 94 على إخواننا في المحافظات الجنوبية، بعد حرب 94 كيف تم التعامل مع الجنوب؟ هنا لابد أن نتحدث بالحقيقة والواقع. تم التعامل مع الجنوب على أنه غنيمة، غنيمة، الثروات النفطية كلها ذهبت إلى العصابة المتكونة من عائلة عفاش وأولاد الأحمر وعلي محسن، والذي إلى اليوم تتذكرون يعني ما تحدث في بعض البرامج في وادي حضرموت، مناجم الذهب، النفط الذي كانت بيد أحمد علي الآن وبيد علي محسن الأحمر، والآن أصبحت بيد الإمارات. إلى اليوم لا زالت بيدهم. أيضا تم إقصاء إخواننا في المحافظات الجنوبية بشكل شبه كامل، ولم يكن هناك تعيينات إلا لمن يدين بالولاء والطاعة لعفاش ويدخل ضمن حزبه ويسمع له ويطاع. أما الجنوبيين الأحرار من مختلف بقية المكونات السياسية كان هناك إقصاء منهج منهم. كان هناك أيضا تصفيات واغتيالات لكثير من الكوادر الجنوبية، والتي تمت بعد حرب 94، خاصة من الذين كانوا مع الرئيس علي سالم البيض والذين كانوا مناهضين لعفاش. تم تصفيتهم، اغتيالات، حادث مروري، مرض، نفي للخارج وإلى آخره. حتى هذا والقيادة هذه في الخارج كلهم لا زالوا في الخارج إلى الآن، حتى وإن كان هناك عفو صدر عنهم عن القائمة 17 الذي استرها عفاش، لكنهم هم يعرفون أنه لا يفي بأي مواعيد ولا يلتزم بأي اتفاقيات ولا عهود ولا مواثيق، عيديهم بعد يتخلص منهم، وهذه كانت سياسته. طيب، بقي الجنوب أرض مستباحة لا وجود فيها لشراكة حقيقية، ثروات البلد لم تعد للبلد وإنما ذهبت لعصابات، الإقصاء والتهميش كان لإخواننا في المحافظات الجنوبية، التدمير كان للمحافظات الجنوبية، وكانوا يتغنون، النظام السابق كان يتغنى أنه أعاد عدن إلى مدري إيش، وفعل الميناء عدن والمنطقة الحرة ومش عارف إيش وكذا، كلها كانت مشاريع صغيرة لم تكن بحجم ما كان ينهب من ثروات، لم تكن بحجم الموقع الاستراتيجي بالنسبة لعدن. يعني كان ميناء عدن حتى في عهد عفاش كان ميناء صغير جدا، كان ميناء صغير، وكان في ضغط سعودي وإماراتي وأمريكي أنه لا يتم تفعيله بالشكل الصحيح، ولذلك يعني تم تشغيله بالحد الأدنى، حاجة صغيرة بسيطة جدا لكي لا يأخذ يعني الدور على بقية الموانئ العالمية التي كانت تتبع النظام السعودي، ميناء جدة ولا ميناء أبو علي في الإمارات وغيره. ويتغنون أنهم زفلتوا شارع وأنهم رنجوا رصيف، لا لا، هذا ما كانش إنجازات، هذا ضحك على الدقون. بالرغم من موقعنا الاستراتيجي وما نمتلكه من ثروات، كنا نستطيع أن نقفز وأن نكون دولة كبيرة جدا، لكن لا، كان في ضغط أمريكي واستجابة من علي صالح وغيره بأن يبقى اليمن هكذا في هذا الحد الأدنى في هذا المستوى. لكن كان الماكينة الإعلامية تطبل أنه عدن، ولولا عفاش مدري ما عمل في عدن وإلى آخره، وهذا غير صحيح. يعني ما كان ينهب من ثروات الجنوب بالمقارنة مع ما عمل من مشاريع في الجنوب لا تساوي شيء. يعني إذا كانوا ينهبوا مثلا نقول 100%، المشاريع كانت 2%، شوفوا الفرق. يعني هذا واقع، ليس مبالغة ولا إنكار الجميل، لا لا لا، هذا غير صحيح، هذا هو الواقع. ولذلك لاحظوا، أول من باع ميناء عدن لشركة موانئ دبي من هو؟ علي صالح في عام 2008 وقع اتفاقية. وعندما تعين الوزير الجنوبي باذيب في 2011 وقام بإلغاء الاتفاقية، تمت محاولة اغتياله 3 مرات في العاصمة صنعاء. سقطرى كذلك كان في عهد عفاش في 2008 هكذا. يعني ما كانش هناك أي إنجازات استراتيجية حقيقية، دائما كانوا يلهون شوية رنج، مدرسة هنا، افتتاح طريق، رصيف، مستشفى صغير، بس. لكن أنا أقارن بالإمكانيات التي كانت موجودة، كان هناك يمكن أن تكون عدن أكبر مما كانت عليه الآن. طيب، بعدها استمرت الوساطات حتى بعد 94، استمرت الوساطات لإصلاح الوضع في المحافظة الجنوبية، لكن كان عفاش يتخذ سياسة القوة. بدأت ونتيجة لفشل هذا الوساطات كلها، بدأ تشكيل الحراك الجنوبي السلمي في عام 2007. وهنا لم يتجرأ إخواننا في المحافظة الجنوبية أن يتشكلوا في هذا التكون السياسي إلا بعد أن انتصر أنصار الله في الحروب السابقة التي خيضت ضدهم، والتي كسرت هيبة عفاش، وتجرأ إخواننا في المحافظة الجنوبية واستفادوا من كسر هيبة النظام بالانتصارات التي حقق أنصار الله وكونوا الحراك الجنوبي، ولا ما كانوا يجهلون نهائيا، كان هناك جمع شديد. طيب، تشكل الحراك الجنوبي في البداية كان سلمي، ما هي كانت مطالبه، وإخواننا الجنوبيين يعرفون ذلك والجميع يعرف ذلك، إعادة المتقاعدين العسكريين، تصليح أوضاعهم، دمجهم، إعادتهم إلى كذا الذي تم مقاعدتهم، تحسين أوضاعهم، يعني مطالب حقوقية حقوقية فقط. لكن الطغيان والغرور والكبر الذي كان يمتلك النظام السابق قابلهم بالقوة، وكان يعتقل منهم ويقتل منهم ويواجه المظاهرة السلمية بالرصاص وبالحديد، وعين عفاش بعض القيادات المجرمين في المحافظة الجنوبية لكم هذه المظاهرات لإبقائهم يعني تحت سلطة النار، وزاد السخط الشعبي الجنوبي تجاه هذه الممارسات حتى تحولت إلى قضية سياسية، وبعدين ارتفع شعار فك الارتباط والانفصال وإلى آخر. تطورت الأمور مع أنها كانت بسيطة، كان يقدر يحلها مطالب حقوقية ويحلها وانتهى الموضوع. شكل لجنة من عبد ربه منصور هادي الذي هو مجرم جنبه الذي دمر الجنوب في 94. طيب، شكلوا لجنة بواسطة عبد القادر هلال. كان هناك تقرير منصف على الشهيد عبد القادر هلال، وأنصف الجنوبيين وطلع كم نهبوا هذول العصابة حق مش حق الشمال بس، الجنوبين والشمالين يعني هم عصابة النظام السابق، طلع كم معاهم من أموال ومن ناهب ومن ثروات من إخواننا أو من حصة إخواننا في المحافظة الجنوبية، لكن غطسوا في الترش، قالوا لا مش وقت، ماشتوش ومشتوش، لا يمتصوا غضب الناس، تشكيل لجنة بعد لجنة. طيب، تطور الموضوع إلى القضية السياسية بسبب إيش؟ غباء النظام السابق وبسبب تعنته وإصراره على مواجهة إخواننا في المحافظة الجنوبية بالقوة العسكرية. بعدها تطورت الأمور، اخترق عفاش الحراك الجنوبي، شكل له تشكيلات، السعودية جاءت شكلت له تشكيلات، يعني أصبحت القطر أيضا، يعني أصبحت الساحة الجنوبية ساحة استقطاب، وهنا السبب في ذلك الجنوبين أنفسهم ضيعوا القضية بيديهم وباعوا قضية بيديهم، واليوم الجنوبين أتحدث عن القيادات يتاجرون بالقضية لمصالحهم، لا في مصلحة قضية جنوبية ولا شعب جنوبي ولا شيء، ولا يكذبوا على أبناء الجنوب نهائيا. اليوم عيدروس الزبيدي ولا الجفري ولا غيره ولا غيره ولا كلهم هؤلاء يتاجرون بالقضية الجنوبية لصالح مشاريع إماراتية وسعودية وأمريكية وقطرية، أما أن لصالح الجنوب ما فيش. ولذلك السبب الأول الذي يتحمل في ضياع القضية الجنوبية هم الجنوبين أنفسهم، الذي ارتضوا أن يرتهنوا للمشاريع الخارج، والذي ارتضوا أن يتفككوا، والذي ارتضوا أن يكونوا أدوات بيد الخارج، هذا ينفذ مشروع وهذا ينفذ مشروع. واليوم شوفوا كيف الجنوب مقسم وفي مشاريع مختلفة، هذا يشتي دولة من إقليمين، وهذا يشتي فدرالية من 6 أقاليم، وهذا يشتي حق تقرير المصير، وهذا يشتي انفصال، وهذا الجنوب العربي، وهذا يشتي المهرة لحالها، وهذا يشتي الحضرموت لحاله. لا تصدقوا، لا تصدقوا دول العدوان عندما ترفع لكم شعار الناس تعيد الانفصال، لا لا تصدقوا، كل هذه عناوين مخادعة تستعطفكم فقط لتستخدمكم في حروبها ضد الجيش واللجان الشعبية. مشروع الانفصال لم يعد موجود، بل هناك مشروع تقسيم المقسم وما يحمله الاحتلال بشكل كبير جدا، هو تقسيم الجنوب إلى كنتونات واليمن إلى كنتونات بشكل واضح، وهذا إن شاء الله ما سأتحدث به في حلقة يوم غد. يعني نقارن المشاريع الموجودة الجنوبية حاليا والمشاريع الدولية الموجودة في اليمن أو في المشاريع الإقليمية التي يحاولون أن تكون في المحافظة الجنوبية أو في اليمن بشكل كامل. وأيضا سأتطرق إلى مؤتمر الحوار والقضية الجنوبية، لأني لأن الوقت دهمنا لم نستطع أن نستكمل هذا المحور، وهو نقاط مهمة وحقائق تاريخية، ما بنديهاش أنا من جيبي، لا هي حقائق تاريخية وموجودة، لكن من يخرجها للإعلام ويستضيف الناس بكل مصداقية وحقيقة واقعية بدون تحيز. هناك إيجابيات لعلي صالح في الوحدة لا أحد ينكرها، لكن هناك سلبيات، هو تسبب في أشياء وهو نجح في أشياء، هذا لا أحد يستطيع أن يقول لا، لكن ينبغي أن تكون الحقائق كما هي للتاريخ للإنصاف، لا مبالغة ولا تزوير ولا أيضا إنكار نهائيا. لا لا. إذن وصلت مستمعين الأفاضل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، إن شاء الله غدا سنكمل إذا سمحت لنا الأحداث والظروف فيما يخص، يعني وصلنا إلى محور مؤتمر الحوار ثم المحور الأخير ما هو الواقع الحالي الآن في المحافظة الجنوبية وعودة أو مجيء هذه الذكرى في هذه الأوضاع التي تعيشها اليمن، عدوان وانفصال يعني تقسيم وإلى آخره، إن شاء الله سنتحدث به في يوم غد. وصلت وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، هذه تحياتي لكم، أنا محدثكم زيد أحمد القرسي، ومن الإخراج محمد رسام، ودمتم في رعاية الله.
قدمنا لكم من إذاعة صوت الشعب
من الجنوب
برنامج ينقل الحقيقة من الواقع ويكشف خيوط المؤامرة على الجنوب.
من الجنوب يعد مادته ويقدمها ويكشف خيوطها
زيد الغسي.
من الجنوب يخرجه لكم إذاعيا
محمد رسام.